قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد، فإن كان من الإمام على أن من سبق فله فهو له جاز ولو من بيت المال، لأن فيه مصلحة وحثا على تعليم الجهاد ونفعا للمسلمين، أو كان من أحد غيرهما أو من أحدهما جاز. في هذا قال أبو حنيفة والشافعي: لأنه إذا جاز بذله من غيرهما فأولى أن يجوز من أحدهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وأعطى السابق، رواه أحمد. فإن أخرجا معا لم يجز، لأنه قمار، إذ لا يخلو كل منهما أن يغنم أو يغرم، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الخيل ثلاثة، فرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطان، فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله، فعلفه وروثه وبوله، وذكر ما شاء الله أجر، وأما فرس الشيطان فالذي يقامر ويراهن عليه. الحديث رواه أحمد، وحمل على المراهنة من الطرفين من غير محلل.
قال: في الشرط من الشروط في المسابقة أن يكون العوض، لا بد أن يكون العوض معلوما، وأن يكون خرج عن شبه القمار. ثم ذكر في شبه القمار أو المقامرة أن القمار لا يخلو فيه الإنسان إما أن يكون يعني أحدهما غانم والآخر يكون غارب، فكل عقد كان هذا وصفه فإنه يكون قمارا أو شبه القمار. هذا أصل المسألة. ثم بعد ذلك شبه به كل عمل يكون من هذا الباب، فيقول: لو وضع، إذا كان السبق الذي هو المال بين المتسابقين، إذا وضع من الإمام إمام المسلمين هذا جائز. قال: ولو كان من بيت مال المسلمين، لأن الأصل في هذه المسألة أن التعود على الجهاد في سبيل الله، والتعود على الجهاد في سبيل الله مصلحة عامة، يعني فيه مصلحة خاصة للفرد ومصلحة عامة للأمة. فلو وضع أخرج من بيت مال المسلمين جوائز للمتسابقين الذين يتسابقون بالرماية، يتسابقون في ركوب الخيل وفي ركوب الدبابات والمصفحات وما أشبه ذلك، فيكون في هذا يعتبر فيه أجر وفيه أيضا نفع للإسلام والمسلمين وعزة، فلا مانع أن يضع هذا ولو من بيت مال المسلمين حسب المصلحة ويشجع عليه. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبق بين الخيل، ثم بعد ذلك يضع للسابق منهما، للسابق يضع له جائزة صلوات الله وسلامه عليه، فهذا دليل على صحة ذلك وجوازه. كذلك لا خلاف بين أهل العلم إذا كان الذي يضع الجائزة يعني جائزة السباق من خارج عن المتسابقين. المتسابقين سواء كانوا شخص واحد اثنين أو فريقان كله جائز، لأنه إذا جاز بين الاثنين فيجوز بين الفريقين. وسيأتي معنا في المناضلة وهي الرمي أنه يجوز أن يكون بين اثنين وأن يكون بين فريقين، وأذكر لكم الدليل. فجاز أن يكون إذا كان إنسان خارج وضع الجائزة من عنده مثلا، فيجوز أيضا لا خلاف في هذا. كذلك لو تبرع بها أحدهما، يعني أحد المتسابقين قال: أنا أضع مثلا مبلغ من المال للسباق في الرماية أو للسباق على الخيل أو غيره، فيجوز، لا خلاف في هذا بين أهل العلم. وإنما وقع الخلاف في مسألة يعني السباق إذا كان السبق وهو الأجرة أو الجعل، إذا جعل الجعل من الاثنين. وصورة هذا أن يضع مثلا هذا 5000 وهذا 5000، فيقولون: من سبق فهي له، من سبق فهي له، فإذا سبق أحدهما أخذها. قالوا: هذه الحنابلة وجمهور أهل العلم على أن هذا يعتبر من القمار، لأنه ما دام فيه صورة يعني أن يكون واحد يغنم والآخر يغرم، مع أن كل منهما يعني دفع مبلغ، قالوا: فهذه صورة القمار، هذه صورة القمار فهي ممنوعة، ولهذا شرطوا هذا الشرط، فلا يجوز أن يدفع هذا مبلغ وهذا مبلغ ومن سبق يكون له. هذا معنى قوله هنا هذا شبه القمار. ثم قال الشاهد من الحديث الذي أورده فرس الشيطان، قال هو الذي يقامر ويراهن عليه، الذي يقامر ويراهن عليه. وذكر في المسند أنه قال الخيل ثلاثة، فرس يربطه الرجل في سبيل الله، ثم ذكر هذا قال ثمنه أجر وركوبه أجر وكذلك عاريته أجر، وذكر أيضا أن علفه وروثه يقول له بذلك أجر. ثم قال وفرس يغالق عليه الرجل أو يعالق عليه الرجل ويراهن، وهو لا يشتري هذا الفرس إلا من أجل المسابقة فقط، من أجل المسابقة. فهذا الذي يشترى من أجل المسابقة ويكون الهدف في الأصل هو المسابقة هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وشبهه بأنه فرس للشيطان، لأنه يعالق أو يغالق عليه ويراهن. هذا لا يجوز، ربط الفرس بهذا الشكل لا يجوز. قال وأما فرس للإنسان فهو الذي يتخذه يعني للبطنة حتى يتولد، حتى يتولد، فيقول عسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء الله تعالى، فعسى أن يكون سدادا من الفقر. وفي هذا إشارة إلى أن أفضل ما يتخذ له الفرس أن يكون في سبيل الله، أن يكون في سبيل الله. ولهذا امتدح النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد ودافع عنه لما قالوا أن خالد منع الزكاة، فقال قد احتبس أسيافه وأذرعه وخيله في سبيل الله. فهذا فيه دلالة على أن أفضل اتخاذ الخيل أن يكون إرصادا للقتال والجهاد في سبيل الله تعالى. وجه الشاهد من إرادة الحديث هنا قوله وفرس للشيطان، لأنه قال هذا الذي يقامر ويراهن عليه، يقامر ويراهن عليه. والمقامرة هنا هو أن يعني لا تتصور إلا إذا دفع هذا جزء ودفع هذا جزء، وهذا الذي نهي عنه فيه لأنه أكل للمال بالباطل، أكل للمال بالباطل، هذا الذي ذهب إليه يعني أكثر أهل العلم. قال وحمل على المراهنة من الطرفين من غير محل، إلا بمحل،
إلا بمحل لا يخرج شيئا. وبه قال ابن المسيب والزهري وحكي عن مالك، وحكي عن مالك لا أحبه،
لا أحبه.
وعن جابر بن زيد أنه قيل له إن الصحابة لا يرون به بأسا فقال هم أعف من ذلك، قاله في الشرح.
أولا صفة التحليل. الشيء الثاني ذكر بعض رأي بعض المحققين في مسألة أصلا الدفع من الرهان من الطرفين، لأن مسألة الرهان من الطرفين ليس متفق عليها أنها قمار. سيأتي لنا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم رحمه الله تعالى. وأيضا لأننا نأخذ مسألة التحليل حتى ندخل في يعني الرأي الآخر المقابل للرأي السابق. فالمحلل يقول المحلل هذا هو أن يأتي شخص ثالث، يعني أن يتفق اثنان على المسابقة فيدفع هذا مبلغ ويدفع هذا مبلغ، فيأتي شخص ثالث معهم لا يدفع شيء، وإنما هو كمحلل حتى يصبح يعني السباق بين ثلاثة وليس بين اثنين. فيقول في هذه الحالة من شروط هذا المحلل كما سيأتي الآن أن يكون خيله يعني كخيله، يعني ممكن أن يسبق وممكن أن يسبق. أما إذا ضمن أن هذا الشخص لا يسبق، معروف أنه لا يسبق وإنما دخل من باب التحليل، فهذا لا يجوز. وهذا شبهوه للمحلل في النكاح، للمحلل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال إذا دفع الرهان من الطرفين فإنه جائز. ولهذا سيذكر هذا قال وهو أولى وأقرب. ليش؟ قال إذا كان التحليل ما أجزناه في النكاح، يعني ما نجيز أن شخص مثلا يحلل امرأة لرجل طلقها ثلاثا فيتزوجها من أجل التحليل، لأنه ليس المستعار، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وهو التيش المستعار. فلماذا يجوز هنا في هذا الباب والتحليل غير جائز؟ فإذا جاز مع التحليل أو جاز دفع من أحدهما فلماذا لا يجوز من الاثنين؟ قال وهذا أقرب للعدل.
ولا يجوز كون المحلل أكثر من واحد لدفع الحاجة به يكافئ مركوبه مركوبيهما في المسابقة ورميه رميهما في المناظرة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمار. وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمار.
ومن أدخل إذا أمن أن يسبق ما في، لكن لا يأمن أن يسبق هو يعرف أنه ما يسبق.
ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. رواه أبو داود فجعله قمارا إذا أمن أن يسبق لأن وجوده كعدمه. واختار الشيخ تقي الدين يجوز من غير محلل، قال: وهو أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما، وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما، وهو بيان عجز الآخر. انتهى.
وألفاظ الرهان الذي ورد في البيهقي وغيره: سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: يا أبا حمزة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى في الرهان شيئا، أو هل كان يرى الرهان؟ قال: نعم. فهذا دليل على أن الرهان هنا والمراهنة يعني فيها اتفاق من الطرفين ودفع من الطرفين أيضا، فسماه رهانا. ولا يعرف الرهان إلا بهذا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم يريان أن هذا صحيح وأنه جائز. وقالوا: كيف يجوز التحليل في هذا المسألة وقد منعنا التحليل أصلا مطلقا في النكاح، فكيف نجيبه في هذا المسألة؟ فإذا جاز فيها فالدفع من الاثنين من باب أولى، الدفع يكون من باب أولى، لأنهم إنما أجازوا هنا في المحلل يقولون أن هذا المحلل الذي دخل بينهما وهو لا يسبق، لا يضمن أن يسبق فرس أو يسبق، ما يضمن، ما يدري. في هذه الحالة يكون كأن الدفع جاء من طرف وطرف آخر يعني لم يدفع. فقاسوها على مسألة ما إذا دفع واحد فقط، إذا دفع شخص واحد، ولكن المسألة منطبقة ما دامت المسألة هي فيها تحليل، فالتحليل منهي عنه وممنوع أصلا، لأنه لا يجوز في هذه الحالة أكل مال بحيلة، كل حيلة لا يمكن أن تنطلي على الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الحال نقول والله أعلم أنه لو دفع كل يعني الغرض من المسابقة هو التعود على القوة والتعود على تضمير الخير، وكذلك على يعني إحياء ذكر الجهاد وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا المعنى موجود فيما إذا دفع الرهان واحد أو كل منهما دفع جزءا من الرهان. فالذي يظهر والله أعلم أنه أن هذا جائز، وأن ألفاظ الرهان الواردة التي سئل فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جواز الرهان أنه يعني يقتضي. ولكن متى يكون هذا من باب القمار؟ يكون من باب القمار إذا كان أحدهما يعني المسائل، إذا كان الشخص يعني يضمن أنه يحصل على المال والآخر لا يضمن، ففي هذه الحالة يكون من باب أنه قمره أي أوقعه في القمار. أما إذا كان ما يدري أنه هو يسبق أو الآخر يسبق فهذا من باب، بالعكس التشجع على السبب والتشجع أيضا على الوصول إلى النهاية والغاية المطلوبة في السباق، وهذا الذي يعني ترتاح له النفس والله أعلم. الحديث الذي معنا: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا. هذا طبعا حديث ضعيف، هو في أبي داود، رواه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه. وقال أهل العلم يعني المحققون في هذا، قالوا: هذا الحديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، وإنما هو موقوف على سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب كما تعلمون مراسيله تعتبر من أضعف المراسيل، يعني من المراسيل الضعيفة. ففي هذا الحال إلا إذا ثبت الوصل، فإذا ثبت الوصل ولو من طريق آخر فإنه يتفوى، ولكن بحثت عنه فإذا أكثر أهل العلم يرون أنه موقوف عليه.
فإن سبقا معا أحرزا سبقيهما، ولا شيء للمحلل لأنه لم يسبق أحدهما.
فإن سبق معنى أحرز شقيهما ولا شيء للمحرم. يعني كأنه يقول أجاز في هذا أن يضع كل منهما مبلغ، فإذا سبق معا فكل منهما أحرز سبقه، فلا يكون في أحد فاضل، لا يكون أحد فاضل، ولو سبق المحلل لأخذ، لو سبق المحلل لأخذ إذا أجزنا.
ولم يأخذ من المحلل شيئا لئلا يكون قمارا.
ولم يأخذ من المحلل شيئا لأنه الأصل أن هذا دخل بينهم من باب التحليل فقط، ولكن لو سبق لكان له لكان له المال أو المبلغ الذي وضعه الإثنان، بعد لو اتفقوا على 5 و15 وهذا دخل ما دفع شيء من باب التحليل وقبلوا أن يكون محللا، فإن لم يسبق هو لا شيء له، وإن سبق فيأخذ، لأننا إذا كان ليضمن أو ضمن أنه لم يسبق فسار قمارا. ونرجع إلى صورة القمار، فلو يعني سبق أحدهما أو سبق معا فقالوا نحن سبقنا وعليك أن تدفع مثل ما دفعنا، فلا يجوز، لا يجوز، لأن أخذ للمال بالباطل.
وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين لوجود شرطه، ويسن أن يكون لهما غرضان.
إذا علت هذا يدل على أنه أن كل منهما يدفع مبلغ من المال، فمسألة التحليل هنا مرفوضة.
ويسن أن يكون لهما غرضان، إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني، لفعل الصحابة رضي الله عنهم، قال إبراهيم التيمي رأيت حذيفة يشتد بين الهدفين، وعن ابن عمر رضي الله عنهما مثله، ويروى أن الصحابة يشتدون بين الأغراض، يضحك بعضهم إلى بعض، فإذا جاء الليل كانوا رهبانا. ويروى مرفوعا ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة، ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما إذا أصاب وعيبه إذا أخطأ لما فيه من كثر قلب صاحبه وغيظه، وحرمه ابن عقيل.
أولا هو أدخل المسألة الآن مسألة المناضلة، المناضلة هي الرمي، وسيأتي معنا لها بحث، لأنه ما أفردها ببحث مستقل. وصاحب المغني رحمه الله تعالى في آخر كتاب السبق أو المسابقة يعني أفردها بصفحات متوالية وأفاض في تفصيل أحكامها، وسأذكر لكم إن شاء الله تعالى مختصرا لها. ولكن هذه المسألة التي ذكر هنا يعني يسن أن يكون بين غرضين، يعني نبين أن الذي في وقتنا الحاضر هو غرض واحد، لأنه لا يمكن أن يكون غرضين. والسبب في هذا أن في السابق كانوا يرمون يعني بالسهام، والسهام المقصود بالغرضين أو الغرض أصلا، عندنا ما يسمى هدف ويسمى غرض. الهدف هو الشيء القائم يوضع عليه الغرض، إذن هذا يسمى هدف، وعليه يوضع الغرض الذي يرمى، فيوضع في هذه الجهة غرض وفي هذه الجهة غرض، يعني على هدفين، فيرمون هذا حتى ينتهوا من الرمي، ثم يجرون إليه، فكما قال يضحك بعضهم إلى بعض، سرعة العدو والجريان، فإذا وصلوا إلى محل السهام جمعوها ثم رجعوا يرمون الغرض الآخر، فإن في هذا يعني تمرين، ويعني فيه قدرة على يعني على في تربية للقوة ومهارة، لأن أحيانا الريح تكون في هذا الجهة أو تكون في هذا الجهة، فإذا أصاب معها وهو مستدبر الريح كان يعني أمر عادي، لكن قد يكون مخالف ومعاكس للريح، فإصابته تكون يعني لدقته وقدرته على قوة الرمي. لكن في وقتنا الحاضر مسألة الغرضين هذا غير واردة. ليش؟ لأن الآن الرصاص الذي يستعمل ما عاد يستعمل مرة ثانية، الرصاص الذي يخرج هذا الآن يعتبر خلاص انتهى، ففي هذه الحالة يوضع غرض واحد. ولهذا أشار ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني إلى هذا المعنى، قال والذي في وقتنا الحاضر أنه إنما يكون غرض واحد، وذاك في ذاك الوقت فيه أقواس وفيه سهام، أما في وقتنا الحاضر فغير ممكن، فإن الذي يستعمل في الرمي هو البندق أو الرشاش أو أشباه أو المسدس، وهذه إذا أطلقت الرصاصة منها خلاص انتهت، ما يمكن جمع الرصاص فيما بعد لأنه يخرج وينتهي. فإذا وضع غرض أو هدف واحد أيضا فيه إصابة للسنة، إلا إذا عادت الأمور إلى ما كانت عليه فأصبح الناس لا يرمون إلا بالقوس، فهذا باب آخر. طيب، بالنسبة لأسماء قبل الانتقال إلى موضوع النضال والمناضلة، نأخذ أسماء الخيل، أسماء الخيل التي تسبق، أسماء الخيل التي تسبق لها تقريبا 11 مرتبة، لها 11 مرتبة. المرتبة الأولى مرتبة المجلي، إذا سبق الأول، أول ما يسبق الخيل يسمى مجلي، لأنه جلاه، لأنه جلاه. قالوا ولو كان سبقه أي واحد منها، السبق ولو بمقدمة إذن الفرس. وقد مر معنا حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما أوصاه به النبي صلى الله عليه وسلم، لما يضع اثنين في النهاية على خط يضع بين إبهامين بما ثم ينظر متقابلين بالوجه، فينظران إذا مرت الخيل، فإذا كان السبق ولو بالأذنين أو بأذن أحدهما أو بشيء من رأسه أو حتى ولو بهذا الصدر أو العارض، ولو بهذا ولو رفع رأسه فيعتبر سابقا. فإن تساوي أو شكوا قال أقسم بينهما، يقسم السبق بينهما. هذا هو المجلي. إذا أول اسم من أسماء الخيل التي تصل في المقدمة يسمى المجلي. الثاني يسمى المصلي، يسمى المصلي، وإنما سموه من المصلي يعني من الصلو أو الصلوان. الصلوان هما الحبلان الذي يكون في مؤخرة الإنسان أو في مؤخرة الدابة، صلوان، هذا يسمون الصلوان. فعندئذ يكون رأسه هذا في الغالب صلوي الخيل الذي قبله، يعني بالقرب منه، فيسمى مصلي. ثم بعدها الثالث يسمى التالي، يسمى التالي لأنه ليس بقرب المصلى وإنما خلفه. ثم بعدها النازع وهو المرتبة الرابعة. المرتبة الخامسة المرتاح. المرتبة السادسة الحظي. السابع العاطف. الثامن المؤمن. التاسع اللطيف. العاشر السكين. آخر واحد الفسفر. آخر واحد هو الفسفر. ولهذا لما تزوجت إحدى الصحابيات، كانت مع جعفر رضي الله تعالى عنه عنهم أجمعين، ثم تزوجت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم تزوجت علي بن أبي طالب، يعني فقالت يعني بدأت بجعفر ثم ثنيت بأبي بكر ثم قام علي الآخر، قال جعلتني أمكم فسكلا، جعلتني أمكم فسكلا، فسمته سماه يعني لما قال الآخر، فكان الآخر يسمى الفسكل. هذه تقريبا هي أسماء الخيل، وسأذكر لكم بالنسبة أيضا لأسماء أنواع معينة في الإصابة في الرمي.
والمسابقة جعالة، لأن الجعل في نظير عمله وسبقه.
المسابقة جعالة، الجعالة، قال لأن الجعل في نظير عمله وسبقه. الجعالة هي عقد، تعتبر عقد ولكنه عقد جائز، يعني العقود عندنا تنقسم إلى قسمين، عقد لازم وعقد جائز. فإذا بعت مع شخص واشتريت ولو ما حدث عن شيء، قلت له تراوضتم في بيع وبعته وانت ما استلمت شيء وهو ما استلم شيء، وقلت بعت وهو قال شريت، هذا يعتبر عقد لازم، هذا يسمى عقد لازم. وسائر العقود التي يكون فيها يعني من الطرفين تسمى عقود لازم. لو قلت لشخص زوجتك وقال قبل أصبح لازم، هذا العقد لازم، ما يمكن، ما يمكن بحال من الأحوال يعني أن يكون فيه مثلا جواز، إنما فيه اللزوم ويترتب عليه مقتضى العقد. هذا معنى اللزوم، معنى اللزوم في العقد أنه يترتب عليه مقتضى. طيب، بالنسبة لوصفها بالجعالة، قال هي عقد جائز، يعني مثلا فرضنا أنك يعني حاولت تقول أو قال شخص أنا أدفع لكم مثلا للفائز 10,000 ريال سابق، في هذا ما تلزم شرعا انه يجيب لك كفيل ولا ضمير او يدفع لك العشرة مقدمة، ما يلزم هذا شرعا. لكن اذا بدأت المسابقة وحصل بالفعل السباق فيجب عليه ان يدفع هذا لمن سبق، وتكون دينا مؤجلا في ذمته اذا قال ما عندي شيء، ويلزم بدفعها شرعا. ليش؟ لانه عقد فبدأ بالجواز، لكن اذا لم يرجع عن هبته ولا عن جعله حتى بدأ في السباق فعندئذ يلزمه الدفع. وإذا طالبوه يعتبر مدينة، يعتبر مدينة يلزمه الدفع.
لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل،
يعني بخلاف عقد البيع مثلا أو عقد السلم أو ما أشبهها. فلو إنسان باع إنسان مثلا يعني باعه سيارة أو باعه سلعة فقال ما عندي فلوس، قال له جيب لي رهن، أعطني سقف البيت، أعطني استمارة السيارة، أعطني كذا، هل يعني هذا الشرط أو شرط هذا الشرط، هذا الشرط صحيح ولا ما هو صحيح؟ شرط صحيح، هذا من الشروط التي يعني تجر مصلحة، تجر مصلحة للعقد،
لأنها عقد على ما لم تعلم القدرة على تسليمه، وهو السبق أو الإصابة أشبه الجعل، الجعل في رد الآبق.
يعني قاسها على مسألة رد الآبق، لو واحد يعني قال أنا أرد الآبق، يعني العبد، يقصد العبد إذا شرد، إذا هرب يسمى آبق، والدابة إذا شردت يسمى شارد، ند لنا بعير، أي شرد. فيقول لو يعني أبق أو هرب شيء وقال أنا أرد، قال له اللي يرد له 500 ريال أو 100 ريال أو 1000 ريال، في هذه الحالة لو قال تعطيني كفيل على هذا أو ضمين ما يلزم، لأنه يمكن ما يرد. فإذا عمل غير متحقق فهو عقد جيد، أو هو ربما قال يعني تعب وقال بطلت، ما يلزم أن ينفذ يعني على نفس عليه هذا العقد، فيكون من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة.
ولكل فسخها كسائر الجعالات،
ولهذا تكون إذن السبق والمسابقة قبل الشروع فيها وقبل ظهور الغالب، قبل ظهور الغالب إذا كان الدفع من أحدهما يسمى العقد فيها إيش؟ جائز. لكن إذا ظهر الغالب وكان الذي دفع مثلا هو المغلوب إيش يصير؟ لازم. معناه حتى لو قال بطلت أنا خلاص هذا يمضي حتى النهاية ثم يأخذ، يمضي حتى النهاية ثم يأخذ، ويشبه كما ذكرنا دينا في ذمته يجب عليه توفيته.
ما لم يظهر الفضل لصاحبه، فإن ظهر فللفاضل الفضل وليس للمفضول، لئلا يفوت غرض المسابقة، فإنه متى بان له أنه مسبوق فسخ.
نعم، يقول ما لم يظهر الفضل لصاحبه فيجوز له الفسخ، لكن إذا ظهر الفضل لصاحبه وكان هو الذي جعل الفعل فلا يجوز له أن يفسخ خشية أن يدفع. لكن إذا كان الشخص الذي ظهر الفضل له وقال أنا تنازلت وبطلت من المسابقة هذا جائز، هذا جائز. وإذا عقد على المسابقة في هذه الحالة، في هذه مسألة يسمونها الجلب والجنب، ورد الأثر الذي ذكر علي رضي الله تعالى عنه في مسألة يعني لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، لما كان علي رضي الله تعالى عنه يعني يبين للناس ما يعني استأمنه عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاه به من مسألة دعوة الناس إلى المسابقة في الخير، حتى يعني كما ذكرت لكم يكون هناك استحداث لهمة الناس للجهاد وتذكر الجهاد في سبيل الله. فذكر من الأحاديث أو في الحديث الذي في آخره قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. قالوا معنى هذا الجلب يعني ما يجيب أشخاص خلف الخيل التي يفعلها التي يسوقه، ما يأتي بناس لهم جلب وصوت حتى تخاف منهم وتنطلق. ليش؟ لأن هذا فيه حد خارجي، أما الأصل أن تكون همة الخيل ودافعها ذاتي حتى يعرف الدافع الذاتي الموجود عند الخيل وتروض على السرعة بدافع ذاتي، ما هو يعني بشخص يكون في الخلف فيدفعها ويحفز، هذا هو الجلب. وكذلك الجنب يعني وهو أن يكون معه فرس آخر بجانب فرسه حتى إذا تعب فرسه قفز عليه، أو يكون يشحذ همة الفرس الذي يكون معه، فهذا غير جائز. ولهذا قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، وأضاف قوله ولا شغار من باب تتميم الفائدة، والمقصود به يعني أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو مولية أمة أو عمة أو أي كان، يزوجه على أن يزوجه الآخر ابنته، فيجعلون المهر هو يعني استباحة كل منهما لترجع الأخرى، فهذا الشغار ممنوع وهو يعني محرم بدون شك. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح الشغار، وقال أهل العلم يعتبر زنا. طيب، قالوا في أيهما أفضل، ركوب الخيل أم التعود على الرمي والمناظرة؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الفروسية في كتاب له سماه بالفروسية وتحدث فيه عن الخيل وركوب الخيل، قالوا يعني الرمي لا شك أن الرمي أنكى في العدو، ولكن قد يحتاج الإنسان إلى الخيل، ولهذا قال الخيل يحتاج إليها في ساحة المعركة، والرمي يحتاج إليه إذا كان العدو بعيدا، فيقول كل منهما نحتاج إليه هذا وهذا، فما دمنا نحتاج إلى كل من الفعلين فلماذا نفضل بينهما؟ إذن هذا نحتاج الرمي في حالة، ونحتاج ركوب الخيل في حالة أخرى، وهذا هو الفقه. يعني لا يقال الرمي أفضل بإطلاق أو ركوب الخيل أفضل بإطلاق، بل لكل منه فائدة، كل واحد من الأمرين له فائدة. وقال هذا بحسب حاجة الجيش وبحسب النكاية الأعداء، فالرماية تكون أفضل في وقت إذا كان العدو بعيدا، وركوب الخيل أي ركوب الآن الدبابات والمسطحات وما أشبهها يكون أفضل في حين آخر وهو في ساحة اللقاء. طيب، في مسألة المناضلة التي مرت معنا يعني المسابقة في الخيل، ولكن المناضلة والنضال هي المسابقة والسبق في الرمي، والرمي مر معنا أنه يكون بالسهام، وفي وقتنا الحاضر غير ممكن، أقول في وقتنا الحاضر لا بأس أن تعد هذه العدة وأن تبقى موجودة، وأن يعني نحيي فيها ذكرى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد ذكرت لكم أنه لا يؤمن على هذه الحضارة المادية أن تنهار ثم يرجع الناس إلى ما كانوا عليه، هذا أمر بيد الله، وأنتم ترون لما جاءت يعني فزعة الحرب كيف الناس رجعوا إلى كثير من الأشياء التي كانوا عليها وتعتبر من الأمور التقليدية البسيطة. وهذا يعني يدل على أنه لا بد أن نبقى أيضا على هذا المعنى، يعني أن تبقى الأمة المسلمة محافظة عليه، لكن هل يكون هو الأساس؟ وهل هي القوة التي يعني خاطبنا الله عز وجل في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ لا، بل هذا جزء من القوة وهو التمرين، ولكن لا بد أن نسائر العصر وأن نواكب العصر وأن نخترع ونصنع مثل ما صنع ونفعل مثل ما فعلوا وأحسن مما فعلوا. فهنا في هذا المناضلة أو النضال قالوا هي المسابقة بالرمي، وهي يعني تعتبر في جملتها أجل من الفروسية، لأن الفروسية ذكرت لكم فيها أربعة أشياء يعني حتى تكمل فروسية الإنسان، ذكروا منها تعلم الرماية وركوب الخيل، وذكروا منها المطاعنة بالرماح، وذكروا منها المسايفة وهو حال اشتداد المعركة والتلاحم، فالغالب أنه لابد من استعمال هذا هو المسايفة. قالوا فمن كملت له هذه الأربع فقد كملت فروسية، وطبعا يحل محل هذه الأربع كل ما جد من يعني صنوف الحروب الجديدة وألوانها، فهي يعني يلزمنا شرعا أن نتعلمها، وإذا قصرنا فيها نكون قد قصرنا في فرض الكفاية حتى يتحقق. المناضلة سميت بذلك مأخوذة من النضل، وهو السهم التاب بريشه، فإن السهم التاب يعني بريشه وقدحه ونصده يسمى نضلا. طيب، لها شروط أيضا متعددة، وربما بلغت شروط المسابقة وزيادة عليها، ومن ذلك أولا تعيين المتراميين، يعني الذين يجلسون للرماية لا بد أن يتعين، فيقال فلان وفلان وفلان، يعني المجموعة معينة معروفة تدخل المسابقة. ولهذا قالوا إذا جاء شخص ولم يقم معهم أصلا وهو لا يجيد الرماية فلا يجوز أن يدخل بينه، يخرج. والمناظرة طبعا على مال الأصل، وتجوز من غير مال، ولكن يعني كونها على مال أيضا يعتبر من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك. فلا بد من التعيين، لأن ليش؟ لأن المقصود معرفة حذق الرماة، ولا يعرف حذق الرماة مع الجهالة، لكن إذا عيننا فإننا نستطيع أن نعرف حذق الرماة، وبهذا يوضع هذا الرامي الحذق في الوقت المناسب في المكان المناسب. يعني الآن ما كل واحد يرمي، ما كل واحد يقنص مثلا، فهنا إذا عرف القناص الجيد لابد أن يؤخذ في الحالات، حالات الحرب وحالات يعني ملاقات العدو، يعرف فلان وفلان وفلان أنهم قناصة فيوضعون في المكان المناسب. ليش؟ لأن الأصل أن المسلمين جنود، حتى يموت الواحد وهو جندي، هذا الأصل. يعني هذا كوننا تركنا هذا الأمر سيعاقبنا الله سبحانه وتعالى عليه، سنعاقب عليه أمام الله عز وجل، لأن تركنا التفكير بالجهاد، وتركنا أيضا هذا الأمر الذي كل منا المفروض أن يكون رامي، وكل منا يكون يعني جسمه قوي وراكبا للخيل ومتدربا حتى ولو على ما استطاع. وقد ذكرت لكم أن الرماية الآن من أيسر الأمور، يعني اللي هو مثلا بندق الساختون هذا سهل وميسر، فالحصول عليه متيسر أيضا ومتوفر. ففي هذا الحال ينبغي أن نعلم أنفسنا ونعلم أولادنا هذا، لأن هذا فيه إحياء لسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أن يكون عدد الرمي معلوما، هذا الشرط الثاني. فمثلا لو ما عيننا العدد يمكن الثاني اللي يبغى واحد يبغى ينتهي، والآخر يقول لا نبغى نستمر عشان ما صار، لا بد من التعيين. وقالوا في التعيين الصحيح أنه يعني يحد بالشيء المعقول ولو استمر أياما، ولكن يعني يحدونه بعشرين أو ثلاثين في الغالب. فمثلا يقول يعني نحن نرمي عشرين طلقة مثلا، أو كل منا يرمي عشر طلقات، ويحدد أيضا، وهو الشرط الذي بعده يحدد فيه عدد الإصابة. فالشرط الأول أو الذي هو الثاني أن يكون عدد الرمي معلوما، هذا مهم، لأنه لو ما حدد عدد الرمي كما ذكرت لكم لكان المصيب يبغى يقطع والثاني ما يبغى يقطع ويستمر، ففي هذه الحال يقع فيه اختلاف، وكلما يكون سببا للاختلاف فلا بد من إبعاده. أن يكون عدد الإصابة معلوما أيضا. كيف؟ يعني مثلا يقول نرمي عشرين، أنت ترمي عشر وأنا أرمي عشر، ويكون عدد الإصابة اللي أصيبها مثلا خمس، أو هو يحدد لهم الذي يضع شروط المسابقة، يقول كل منكم يرمي عشر أو خمسة عشر يصيب منها خمس، مفهوم هذا؟ فهذا ولا بد أن يكون العدد متساوي، هذا شرط من الشروط أيضا. فمثلا يعني ما يشترط لي أنا أرمي عشر وأنت ترمي عشرين، لا، لا بد أن يكون هناك تساوي، فلا بد أن يكون عدد الرمي متساوي، وأن يكون أيضا عدد الإصابة محدد. فيقول من أصاب خمس إصابات من عشر ضربات من عشر فهو السابق، فإذا صاب أحدهما فله، والآخر ما صاب شيء فليس له شيء، أو صاب هذا خمس وهذا صاب أربع فليس له لصاحب الأربع شيء، وإذا صاب كل منهم خمس وكان الجعل يعني من غيرهما ففي هذه الحال يقتسمان الجعل بالنصف بالسوية. أما إذا كان من أحدهما وقال يعني من أصاب خمس فهو له، ففي هذه الحال يحتمل أن يفوز سبقا، ويحتمل أيضا أن يقسم بينهما. فإذا لا بد من استوائهما في عدد الإصابة. أيضا لا بد، ويسمى الإصابات أو الرمي يسمى رشم، ربما تدرون في كتب الفقه فما تعرف، يسمى رشم، يسمى رشم، هذا تسمية السهم الذي ينطلق يسمى رشم، وانطلاقه بالفعل يسمى رشم بالفتح، فبالكسر الاسم لعدد الأسهم، وهي لسع قبل الرمي أرشاك ورشم. وأما إذا انطلق يسمى رشم لأنه اسم للعمل. الاستواء في عدد في عدد الرشق وفي الإصابة وفي الصفة وسائر أحوال الرمي. يعني ما يجي نقول أنت ترمي مثلا بالرشق عندك 20 رصاصة وهذا يرمي 15 رصاصة لأن هذا معروف أنه جيد للإصابة وهذا إصابة شوية. نقول لا، لا بد أن من التساوي، وإلا فإنه لا يتحقق العدل بينهم. طيب، وصف الإصابة، وهذا طبعا أحيانا يكون بين المهرة، بين المهرة أحيانا يصفون إصابة الهدف، وإصابة الهدف هذا يأخذ تقريبا حوالي 7 أسماء. الاسم الأول يسمونه الخواصل، يسمونه الخواصل، يقول أنا أتناظر أنا وإياك أو نترامى، الآن يسمونها البادية نترامى، تراميني، فالمرامة هي المناظرة. فإذا قال نترامى خواصل معناها أن نصيب، يعني نصيب الهدف في أي مكان حصل يسمى هذا يعني إصابة بالخواصل. ففي أي مكان حصل خرج الضريبة أو ما خرقها كله يعتبر أنه أصاب، فإذا أصاب يسمى خواصل. الثاني يسمى حوابي، لأن أحيانا ربما يقول يعني نتناظر ولكن لا يكون حوابي. كيف الحابية؟ الحوابي تيجي الرصاصة مثلا أو السهم فيقوم بين يدي الضريبة ثم يقفز من الأرض ويضرب ينكب يسمونه، يعني تيجي يكون هذا الهدف هنا وتأتي الرصاصة تحت الهدف ثم تطلع في الهدف، يعني تضرب في الأرض وتطلع، هذا يسمونه حوابي، يسمى حوابي، يعني فقد يكون لذر في الإصابة. طيب، أيضا لا بد من تحديد المسافة وتحديد قدر الغرض، فلا يجوز أن يكون ذلك مجهولا. ليش؟ الاحتمال أن يوضع في محل ما يصل، يعني ما تصل البندق هذه، لا بد أن يحدد فيقول مثلا على بعد 500 متر على بعد 300 متر، الاحتمال يقول أنا بندقي ما يصل، هذا لا بد أن يكون على بعد 300-400 متر على حسب يعني وصول وإصابة الهدف عند التحقق من ذلك. طيب، يقسمون أيضا المناضلة إلى 3 أنواع وهي أيضا الرماية. المبادرة، النوع الأول المبادرة، فيقول مثلا أينا سبق، أينا يسبق يصيب 5 مرات بالنسبة للهدف فهو السابق. فقد يكون مثلا عندهم هدفين لكل منهما هدف، فيقول الذي يصيب الهدف مثلا 5 مرات أول ما يصل الخامسة فيكون سابق، فهذا يسمى المبادرة، لكن من عدد معين من الرميات، يعني من 20 أو من 10 أو من 30. المفاضلة، والمفاضلة يقول أينا فضل صاحبه بإصابة أو إصابتين أو 3 من 20 رمية فهو المصيب. كيف؟ تجمع عدد الإصابات التي أصاب هذا وتجمع عدد الإصابات، فإذا فاضل واحد بواحدة يكون هو السابق. إذا اشترط أن يكون أزيد عليك بثنتين فهو السابق، إذا اشترط أن يكون عليه 3 فيكون الذي جاء بالثلاث السابق، فهذه تسمى المفاضلة لأنه فاضل، فاضلنا بين الإصابة هذه وبين هذه الإصابة. المحاطة، وهذا هو القسم الثالث، فيقول أينا أصاب 5 من 20 فهو السابق، وهذه يعني هذه عكس الأولى، يعني يحب أينا أصاب 5 من 20 فهو سابق، يقصد بهذا أنهم يترامون حتى ينتهون ثم بعد ذلك يأتي الحظ. يقول متى كان في إتمام، يعني لو فرضنا عرف السابق لكن العدد بينهم كل واحد يرمي 20، لكن عرفنا السابق واحد سبق إلى 5 مثلا وأتى حاز، هل يلزم الاستمرار؟ ما يلزم الاستمرار ما دام عرفنا السابق ورأوا أنه ما في فائدة في يعني خسارة الرصاص، ففي هذه الحالة لا مانع من التوقف. أما إذا كان يتوقف العمل على الاستمرار فلا بد من ذلك حتى نهاية ما حدده. طيب، ذكرنا العقد بين فريقين أنه جائز، يعني لا يشترط أن تكون المناظرة بين شخصين فقط أو المرامة بين شخصين، يعني لو أجا مجموعة 5 أو 10 اعتبرناهم فريق، وجاء الآخر واعتبرناهم مثلهم فريق، فلا بد من المساواة في العدد. ففي هذه الحالة مجموع هؤلاء إذا أصابوا الهدف المنشود وزادوا على هذولا يكون هذا أيضا جائز. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الصحابة وهم يتناضلون فقال ارم وأنا مع الأدرع، فتوقف الفريق الثاني، يعني الفريق هذا اللي يسمى الأدرع، فتوقف الفريق الآخر. قالوا كيف يا رسول الله نرمي وأنت معهم؟ قال ارموا وأنا معكم كلكم. هذا حديث رواه البخاري، حديث رواه البخاري صلوات الله وسلامه عليه. فقال ارموا وأنا معكم كلكم. ذكرت لكم الهدف ما يوضع على الغرض الذي يرمى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضع أن يتخذ غرضا ذا روح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا تعذيب، هذا تعذيب ولو كان يعني لطير. ومعنى هذا الطير يجوز أن تصيده طيرة ستة انتهى، لكن أما أن تأتي به حي وتضع ثم تجلس ترشده بالرمي هذا غير جائز، هذا من التعذيب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ يعني ذو الروح غرضا يرمى، فلا يجوز، لا يجوز في هذا أن يتخذ من أدوات الأرواح. طيب، يمر معنا أيضا أو يمر معكم في قراءتكم لكتب الفقه مسألة يعني أن الشاب والأسهم، فهل هناك فرق بين الأمرين؟ أن الشاب هي أسهم ولكنها تكون من الأقواس الأعجمية في ذات الوقت، من الأقواس الأعجمية تسمى الشاب، وأما بالنسبة للعربية فتسمى تسمى أسهم ويسمى القوس العربي. وهل يكره اتخاذ القوس الأعجمي؟ بعض أهل العلم كره، لأنني أوردت لكم في هذا أثر أورده البيهقي رحمه الله تعالى وغيره على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كره قال هذه أو قال هذه قوس كسرى، وإنما ارموا بهذه، يقصد بها القسي، والقسي هي العربية، ارموا بهذه فبها يتنزل عليكم النصر وبها يمكن لكم. ولكن قال أهل العلم إذا لم يجد الإنسان إلا يعني أي قوس من الأقواس فيرميه، فمثلا إذا وجد البندق الروسي أو البلجيكي أو غيرها من الصناعات الأخرى ما يتعين في هذا نوع معين والله أعلم، لا يتعين، وإنما المقصود إصابة الهدف والتمرن على هذا ومعرفة أيضا الكذاب في الرمي حتى يكون في وقت الحاجة إليه معروفا ليتخذ يعني راميا. وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرماة، وأنتم تعرفون قصة الرماة في جبل أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعهم على الجبل وقال لو رأيتمونا نتخطف أو يتخطفنا الطير أو الأعداء فلا تنزلوا عن ظهر الجبل. وبالفعل كانت خطة حكيمة من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه لما رشقوا لما كانوا في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهم يحمون ظهورهم، وأولئك يعني يقاتلون العدو ويواجهونه وظهورهم محمية، فعندئذ لما رشقوهم بالنبل تراجع الكفار، فلما تراجعوا ورأى الرماة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجمعون الغنائم ظنوا أنه سيقع فيها خلاف كما وقع الخلاف في غنائم بدر، فعندئذ تركوا أماكنهم ونزلوا، فبصر بذلك خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، بصر بذلك وكان في جيش المشركين، فدار دورة على المسلمين وأوقع بهم يعني هزيمة كبيرة كما تعرفون، وفيها شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم أسد الله حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم مصعب بن عمير الذي أدخل الإسلام في كل بيت من بيوت الأنصار ومن الأوس والخزر رضي الله عنهم وأرضاه. فهذا يعتبر سنة ماضية ينبغي للمسلمين، ينبغي للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يستعدوا لهذا وأن يوقنوا أنفسهم على هذا، فإنه من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، وفي بعض الألفاظ مات على ميتة جاهلية، يموت ميتة جاهلية، ولا يمكن أن ينكسر هذا الدين ولا يمكن أن يحكم شرع الله سبحانه وتعالى إلا إذا قام على منزهته. إذا لم يقم علم الجهاد فلا يزال المسلمون في ذل، ولا يزال أعداء الله عز وجل من الأمريكان ومن الروس ومن البريطانيين والفرنسيين لا يزالون يخططون للمسلمين حتى يكونوا في الدين، وتكون كلمة أولئك أعلى من كلمة المسلمين. وهذا لا شك ولا ريب أن العمل عليه جاري باستمرار، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا دين. هم يمنعون القتال والجهاد في سبيل الله، ولكن إذا حانت الساعة يعني الفرصة قاتلوا وتدخلوا وضربوا بأقوى أنواع الأسلحة، حتى إنهم لا ينظرون لا لشائب ولا ينظرون لطفل ولا ينظرون إلى امرأة ولا ينظرون إلى زرع ولا إلى حيوان، لا ينظرون إلى هذا أبدا. بينما لو نظرتم إلى آداب الجهاد الموجودة عند المسلمين، أن لا يقتلوا شيخا ولا يضرب امرأة ولا يقتلوا امرأة، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة إلا إذا كان لها تدخل في الحرب، مثل الآن بعض النساء طيارات يعملن في الطيران ويقاتل، فهذه لا، هذه ليست التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع هذا فهم يحذبون القتال على غيرهم، وأما هم يستبيحون ويتدخلون متى يشاءون ويقتلون كيفما يشاءون، وباسم أيضا أحيانا العدالة، وباسم أيضا إحقاق الحق، وباسم إعادة الشرعية، وما ندري هذه الشرعية كيف تكون في مكان ولا تكون في المكان الآخر. ما أدري لماذا يعني يشرد الفلسطينيون من بلادهم ويطردون ويخرجون ولا يسمى هذا إعادتهم شرعية، وأما غيرهم يسمى إعادة شرعية. كل المسألة أهداف، أهداف مادية، ومن الأهداف أيضا إضعاف قوة العرب وإضعاف قوة المسلمين. ولكن كثير من المسلمين مغفل، ما يدري ما الذي يحاك ولا يدري ما الذي يجري على الساحة. فيجب على المسلمين أن يقوموا دائما وأبدا في حياة جهادية وفي يقظة، فإن حياة الجهاد وحياة المرابطة، حتى إذا كان الأمر لا يتسنى لك في مكان، اذهب إذا وجدت له مكان آخر، مكان التدريب، ومكان وكلما كان التدريب أقوى وكلما كان يعني فيه تحمل أكثر وجدية أكثر، يلزم شباب المسلمين أن يذهبوا إلى الأماكن التي فيها التدريب. وقد فتح الله عز وجل مجال، فهناك في أفغانستان مجال عظيم في التدريب على الأقل، فيجب علينا إذا لم نجد مجالا للتدرب على السلاح أن نذهب ولو للتدريب، ولو حتى تطأ أرجلنا أرض المعارك التي فيها تسفك دماء المسلمين، وبأحيانا بأموال المسلمين، بأموال المسلمين المقدرات تسفك يعني دماء المسلمين. فإذا لم يجد الإنسان ولو للتدريب إلا في مكان يعني غير المكان الذي يكون فيه، فيلزمه شرعا أن يذهب ويتدرب ويشعر نفسه بالقتال والجهاد في سبيل الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا وإياكم، أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والمجال مفتوح الآن للأسئلة، سواء كان في هذا الموضوع أو في الجهاد في سبيل الله أو في غيره من أبواب الأخرى.
حديث ما بين الغرضين رغبتهم برياض الجنة،
هذا الحديث الذي مر معنا ولا ذكرنا فيه تخريجا هو حديث ضعيف، لأن لما رواه الترمذي رحمه الله تعالى قال حديث غريب، ومعنى غريب يعني لا يعرف، ليس له أصل، ولكن يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يفعلون ذلك، ولهذا قال كان حذيفة يشتد بين الغرضين. وقد مر معكم أيضا حديث عقبة بن عامر، عقبة بن عامر قال شايب كبير كيف تشتد بين الغرضين، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالرمي وتعلم الرمي، وأن من نسيه قال فليس منا إذا تركه رغبة عنه، در الإصابة. طيب أيضا لا بد من تحديد المسافة وتحديد قدر الغرض، فلا يجوز أن يكون ذلك مجهولا. ليش؟ الاحتمال أن يوضع في محل ما يصل، يعني ما تصل البندق هذه، لا بد أن يحدد فيقول مثلا على بعد 500 متر، على بعد 300 متر، الاحتمال يقول أنا بندقي ما يصل، هذا لابد أن يكون على بعد 300-400 متر على حسب يعني وصول وإصابة الهدف عند التحقق من ذلك. طيب يقسمون أيضا المناضلة إلى 3 أنواع، وهي أيضا الرماية، المبادرة، النوع الأول المبادرة، فيقول مثلا أينا سبق، أينا يسبق يصيب 5 مرات بالنسبة للهدف فهو السابق. فقد يكون مثلا عندهم هدفين لكل منهما هدف، فيقول الذي يصيب الهدف مثلا خمس مرات أول ما يصل الخامسة فيكون سابق، فهذا يسمى المبادرة، لكن من عدد معين من الرميات، يعني من 20 أو من 10 أو من 12. المفاضلة، والمفاضلة يقول أينا فضل صاحبه بإصابة أو إصابتين أو ثلاث من 20 رمية فهو المصيب. كيف؟ تجمع عدد الإصابات التي أصاب هذا وتجمع عدد الإصابات، فإذا فاضل واحد بواحدة يكون هو السابق، إذا اشترط أن يكون أزيد عليك بثنتين فهو السابق، إذا اشترط أن يكون عليه ثلاث فيكون الذي جاء بالثلاث السابق، فهذه تسمى المفاضلة، لأنه فاضل، فاضلنا بين الإصابة هذه وبين هذه الإصابة. المحاطة، وهذا هو القسم الثالث، فيقول أينا أصاب 5 من 20 فهو السابق، وهذه يعني هذه عكس الأولى، يعني يحب أينا أصاب 5 من 20 فهو سابق، يقصد بهذا أنهم يترامون حتى ينتهون ثم بعد ذلك يأتي الحظ. يقول متى كان في إتمام، يعني لو فرضنا عرف السابق لكن العدد بينهم كل واحد يرمي 20، لكن عرفنا السابق واحد سبق إلى 5 مثلا وأتى حاز الخمس، هل يلزم الاستمرار؟ ما يلزم الاستمرار ما دام عرفنا السابق ورأوا أنه ما في فائدة في يعني خسارة الرصاص، ففي هذه الحالة لا مانع من التوقف، أما إذا كان يتوقف العمل على الاستمرار فلا بد من ذلك حتى نهاية ما حدده. طيب، ذكرنا عقد العقد بين فريقين أنه جائز، يعني لا يشترط أن تكون المناضلة بين شخصين فقط أو المرامة بين شخصين، يعني لو أجا مجموعة 5 أو 10 اعتبرناهم فريق، وجاء الآخر اعتبرناهم مثلهم فريق، فلا بد من المساواة في العدد. ففي هذه الحالة مجموع هؤلاء إذا أصابوا الهدف المنشود وزادوا على هذولا يكون هذا أيضا جائز، وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الصحابة وهم يتناضلون فقال ارم وأنا مع الأدرع، فتوقف الفريق الثاني، يعني الفريق هذا اللي يسمى الأدرع، فتوقف الفريق الآخر، قالوا كيف يا رسول الله نرمي وأنت معهم؟ قال ارموا وأنا معكم كلكم. هذا حديث رواه البخاري، حديث رواه البخاري صلوات الله وسلامه عليه، فقال ارموا وأنا معكم كلكم. ذكرت لكم الهدف ما يوضع على الغرض الذي يرمى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضع أن يتخذ غرضا ذا روح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا تعذيب، هذا تعذيب، ولو كان يعني لطير، ومعنى هذا الطير يجوز أن تصيده فإذا صدت انتهى، لكن أما أن تأتي به حي وتضع ثم تجلس ترشقه بالرمي هذا غير جائز، هذا من التعذيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ يعني ذو الروح غرضا يرمى، فلا يجوز، لا يجوز في هذا أن يتخذ من أدوات الأرواح. طيب، يمر معنا أيضا أو يمر معكم في قراءتكم لكتب الفقه مسألة يعني النشاب والأسهم، فهل هناك فرق بين الأمرين؟ النشاب هي أسهم ولكنها تكون من الأقواس الأعجمية في ذاك الوقت، من الأقواس الأعجمية تسمى نشاب، وأما بالنسبة للعربية فتسمى تسمى أسهم، ويسمى القوس العربي. وهل يكره اتخاذ القوس الأعجمي؟ بعض أهل العلم كره، لأنني أوردت لكم في هذا أثر أورده البيهقي رحمه الله تعالى وغيره على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كره قال هذه أو قال هذه قوس كسرى، وإنما أرموا بهذه، يقصد بها القسي، والقسي هي العربية، أرموا بهذه فبها يتنزل عليكم النصر وبها يمكن لكم. ولكن قال أهل العلم إذا لم يجد الإنسان إلا يعني أي قوس من الأقواس فيرميه، فمثلا إذا وجد البندق الروسي أو البلجيكي أو غيرها من الصناعات الأخرى ما يتعين في هذا نوع معين والله أعلم، لا يتعين، وإنما المقصود إصابة الهدف والتمرن على هذا ومعرفة أيضا الحداد بالرمي حتى يكون في وقت الحاجة إليه معروفا ليتخذ يعني راميا. وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرماة، وأنتم تعرفون قصة الرماة في جبل أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعهم على الجبل وقال لو رأيتمونا نتخطف أو يتخطفنا الطير أو الأعداء فلا تنزلوا عن ظهر الجبل. وبالفعل كانت خطة حكيمة من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه لما رشقوا لما كانوا في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهم يحمون ظهورهم، وأولئك يعني يقاتلون العدو ويواجهونه وظهورهم محمية، فعندئذ لما رشقوهم بالنبل تراجع الكفار، فلما تراجعوا ورأى الرماة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجمعون الغنائم ظنوا أنه سيقع فيها خلاف كما وقع الخلاف في غنائم بدر، فعندئذ تركوا أماكنهم ونزلوا، فبصر بذلك خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه بصر بذلك وكان في جيش المشركين، فدار دورة على المسلمين وأوقع بهم يعني هزيمة كبيرة كما تعرفون، وفيها شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم أسد الله حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم مصعب بن عمير الذي أدخل الإسلام في كل بيت من بيوت الأنصار من الأوس والخزرج رضي الله عنهم وأرضاه. فهذا يعتبر سنة ماضية ينبغي للمسلمين، ينبغي للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يستعدوا لهذا وأن يوقنوا أنفسهم على هذا، فإنه من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، وفي بعض الألفاظ مات على ميتة جاهلية، يموت ميتة جاهلية، ولا يمكن أن ينتصر هذا الدين ولا يمكن أن يحكم شرع الله سبحانه وتعالى إلا إذا قام علم الجهاد. إذا لم يقم علم الجهاد فلا يزال المسلمون في دب، ولا يزال أعداء الله عز وجل من الأمريكان ومن الروس ومن البريطانيين والفرنسيين لا يزالون يخططون للمسلمين حتى يكونوا في الدين، وتكون كلمة أولئك أعلى من كلمة المسلمين. وهذا لا شك ولا ريب أن العمل عليه جاري باستمرار، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذنب، هم يمنعون القتال والجهاد في سبيل الله، ولكن إذا حانت الساعة يعني الفرصة قاتلوا وتدخلوا وضربوا بأقوى أنواع الأسلحة، حتى إنهم لا ينظرون لا لشائب ولا ينظرون لطفل ولا ينظرون إلى امرأة ولا ينظرون إلى زرع ولا إلى حيوان، لا ينظرون إلى هذا أبدا. بينما لو نظرتم إلى آداب الجهاد الموجودة عند المسلمين أن لا يقتلوا شيخا ولا يضرب امرأة ولا يقتل امرأة، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة إلا إذا كان لها تدخل في الحرب، مثل الآن بعض النساء طيارات يعملن في الطيران ويقاتلن، فهذه لا، هذه ليست التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع هذا فهم يحجبون القتال على غيرهم، وأما هم يستبيحون ويتدخلون متى يشاءون ويقتلون كيفما يشاءون، وباسم أيضا أحيانا العدالة، وباسم أيضا إحقاق الحق، وباسم إعادة الشرعية، وما ندري هذه الشرعية كيف تكون في مكان ولا تكون في المكان الآخر، ما أدري لماذا يعني يشرد الفلسطينيون من بلادهم ويطردون ويخرجون ولا يسمى هذا إعادتهم شرعية، وأما غيرهم يسمى إعادة شرعية. كل المسألة أهداف، أهداف مادية، ومن الأهداف أيضا إضعاف قوة العرب وإضعاف قوة المسلمين، ولكن كثير من المسلمين مغفل ما يدري ما الذي يحاك ولا يدري ما الذي يجري على الساحة. فيجب على المسلمين أن يكونوا دائما وأبدا في حياة جهادية وفي يقظة، فإن حياة الجهاد وحياة المرابطة، حتى إذا كان الأمر لا يتسنى لك في مكان اذهب إذا وجدت له مكان آخر، مكان التدريب ومكان، وكلما كان التدريب أقوى وكلما كان يعني فيه تحمل أكثر وجدية أكثر يلزم شباب المسلمين أن يذهبوا إلى الأماكن التي فيها التدريب، وقد فتح الله عز وجل مجال، فهناك في أفغانستان مجال عظيم في التدريب على الأقل، فيجب علينا إذا لم نجد مجالا للتدرب على السلاح أن نذهب ولو للتدريب، ولو حتى تطأ أرجلنا أرض المعارك التي فيها تشفك دماء المسلمين وبأحيانا بأموال المسلمين، بأموال المسلمين المقدرات تشفك يعني دماء المسلمين. فإذا لم يجد الإنسان ولو للتدريب إلا في مكان يعني غير المكان الذي يكون فيه فيلزمه شرعا أن يذهب ويتدرب ويشعر نفسه بالقتال والجهاد في سبيل الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا وإياكم أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والمجال مفتوح الآن للأسئلة سواء كان في هذا الموضوع أو في الجهاد في سبيل الله أو في غيره من الأبواب الأخرى.
حديث ما بين الغرضين رواه رياض الجنة،
هذا الحديث الذي مر معنا ولا ذكرنا فيه تخريجا هو حديث ضعيف، لأن لما رواه الترمذي رحمه الله تعالى قال حديث غريب، ومعنى غريب يعني لا يعرف، ليس له أصل، ولكن يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يفعلون ذلك، ولهذا قال كان حذيفة يشتد بين الغرضين. وقد مر معكم أيضا حديث عقبة بن عامر، عقبة بن عامر قالوا شايخ كبير كيف تشتد بين الغرضين، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالرمي وتعلم الرمي، وأن من نسيه قال فليس منا إذا تركه رغبة عنه.